تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال مثلا: قد يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء في عدة حوادث متكررة، فيعتقد أن ذلك خاصية في الخشب والماء. ما زال الكلام في اليقينيات، وكان كلامنا في التجربيات أو المجربات. لكن قبل أن نواصل البحث في التجربيات، هناك إشارتان. الإشارة الأولى: الدرس الماضي حاولنا أن نقف على مصدر تقسيم الحمل إلى بالضميمة وبالصميمة. هنا في المنظومة لآل المنتظمة في الصفحة 154 في هذه الطبعة بتعليقات الشيخ حسن زاد آملي، صفحة 154، قال: والخارج المحمول من صميمه يغاير المحمول بالضميمة. ثم في الشرح في الصفحة 178 عندما شرح هذا البيت قال: والخارج المحموم من صميمه متعلق بالخارج، أي خارج من حاق ذات من حاق ذات المعروض. يعني مثلا عندما أقول البياض أبيض، هذا الأبيض محمول بأي واسطة؟ بواسطة حاق البياض، لا أنه ماذا عرض شيء على البياض فحمل عليه أنه أبيض. لذلك يقول: يغاير المحمول بالضميمة، أي قد يقال العرضي، ويراد به أنه خارج عن الشيء ومحمول عليه، كالوجود والموجود، كهذا المثال، ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا، والوحدة والتشخص ونحوها، مما يقال إنها عرضيات لمعروضاتها، فإن مفاهيمها خارجة عنها، خارجة يعني ليست داخلة دخولا ذاتيا، وليست محمولة بالضمائم، ما ليس بخارج يقال له أيضا. وقد يقال العرضي ويراد به المحمول بالضميمة كالأبيض والأسود في الأجسام، والعالم والمدرك في النفوس. متى يحمل علي أنني عالم؟ لأنه انضم إلى نفسي صور علمية، فينتزع من بسبب هذه الضميمة ينتزع عالم وينتزع مدرك. هذا أمر، وأمر آخر في الصفحة 330 أيضا في المشاهدات. في المشاهدات الشيخ جوادي حفظه الله ذكر أمرا في نظرية المعرفة في القرآن في الصفحة 175. إذن الحسيات أو المشاهدات، يقول: القضايا الأولية هي القضايا التي لا تطلب برهانا ولا يمكن إقامة البرهان عليها. تقدم أن الأوليات هي التي يكفي في التصديق بها مجرد تصور طرفيها ولا تحتاج إلى برهان، بل بعضها يمتنع إقامة البرهان عليه. والقضايا الفطرية التي سوف تأتي إن شاء الله، وإن كانت مفتقرة إلى البرهان، لكن براهينها أي قياساتها موجودة معها في الذهن كما سوف يأتي. أما الحسيات والقضايا اليقينية الأخرى التي ستطرح فيما يلي، فهي قضايا مفتقرة إلى الدليل والبرهان ودليلها خارج. إذا كانت مفتقرة إلى الدليل والبرهان ودليلها خارج، كيف تكون بديهية؟ لذلك يقول: فالحسيات هي القضايا التي دليلها الخارج دليل حسي، على سبيل المثال، دليل حسي وليس عملية عقلية. على سبيل المثال عندما يقال إن النار حارة، هذه قاعدة كلية، النار حارة، كل نار حارة، فإن ثبوت الحرارة للنار ليس من قبيل اجتماع النقيضين الذي لا يحتاج إلى دليل، لأن الأول مجرد تصور الطرفين يكفي في الإذعان، ولا من قبيل الكل أكبر من الجزء الذي لا يحتاج إلى دليل خارجي، بل هو أي هذه القضية النار حارة بحاجة إلى دليل حسي، أي ما لم يحس الإنسان النار فلن يحصل له اليقين بحرارتها. ثم يقول الإحساس علم جزئي، كما قرأنا في محله أن العلم تارة يكون كليا وأخرى جزئيا، والجزء إما أن يكون حسيا أو خياليا. كيف أنت تقول، أنت تريد ماذا؟ أن تؤسس قاعدة عامة تقول النار حارة، بينما الحس لا يمكنك إلا من الحكم على هذه النار. متفقين؟ القضية المحسوسة العلم الحسي جزئي، له مورد يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فكيف تقول أن النار حارة مع أن النار أمر كلي، وأنت لم تقف على كل نار، لم تلامس كل نار حتى تقول بأنها حارة. ذاك يقول وبالطبع فإن نتيجة الحس أمر مفرد دائما، ولذلك فالحس لا ينهض بالتصديق أبدا، ولذا فلا يوصف فعله بالصواب أو الخطأ، لأن الصواب والخطأ مورده ماذا؟ التصديق. التصديق هو الذي يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب. فالحس بعد سلسلة أعمال فيزيقية ينقل مدركاته إلى الذهن، ويجزم الذهن بعد ذلك بما حصل عليه من طريق الحس، لكن الذهن يتصرف في الأمانة. هذه النار أنا عندما أحتك مباشرة مع النار الخارجية، هذا الأمر ينتقل إلى الذهن وأدرك مفهومين متغيرين هما النار والحرارة، ثم بعد ذلك هذه النار الجزئية وهذه الحرارة ماذا؟ الجزئية. ثم يقول الذهن يتصرف في هذه الأمانة، شبه هذين المفهومين اللذين جاء إلى الذهن بالأمانة، لكنه لم يكن أمينا، الذهن لم يبقي على الأمانة كما هي، تصرف بها، لكن الذهن يتصرف في الأمانة التي صارت عنده عن طريق الحس، ولا يعتبر بعض قيودها، يتصرف أنه يحذف ماذا؟ بعض قيودها، وهذه القيود التي كانت تجعلها جزئية يجردها، يجري عليها التعديلات. إذن يقول ولا يعتبر بعض قيودها، مثل ماذا؟ فمثلا يعد النجم البعيد صغيرة كما يراها من دون ملاحظة المسافة التي تفصل بينه وبينه، في حين أنه لو لاحظ جميع القيود التي ترافق الحس لقال إن النجمة ترى صغيرة من المسافة البعيدة. هي ترى صغيرة لماذا؟ لأنها بعيدة بقيد البعد، لا إنها صغيرة في واقعها كما أراها الآن. وعلى هذا فالحكم والتصديق الخاطئ ناشئان عن التداخل غير المناسب للذهن، إلى أن يقول وبالطبع ينبغي أن يعلم أن ما يتحصل عن طريق الحس لا يوجب على الذهن الإيمان به مباشرة، وإنما مشاهدة الأمور الخارجية توجب، يعني تستلزم أيضا كما ذكرنا في التجربة، أن التجربة ليست علة تامة للإذعان بثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع. على كل حال إلى أن يذكر كيف أن الذهن في النهاية يصل إلى قضية كلية، وهي أنه كل نار حارة، وذلك من خلال استقراء المعلل أيضا. هذا أمر أحببنا أن نقف عليه. ذاك يقول مثلا بالنسبة للتجربة، والخطأ في التجربة. أحيانا المجرب قد يغفل عن أمر ظنا منه أنه لا مدخلية له في تحقق الأثر المترتب على هذه الظاهرة، مع أنه يكون في الواقع له أثر. وأحيانا يعتقد بمؤثرية مفردة من مفردات التجربة، يعتقد بأن لها أثر ويعتني بها هذه المفردة، بينما في الواقع لا أثر لها. لذلك إذا كرر التجربة تجد أن الأثر يختلف، يتوقع وجود أثر مع أن هذا الأثر لا يوجد. لماذا؟ لأنه كان يعتقد أن المفردة ألف لها مدخلية في تحقق الأثر كما يمثل. قال مثلا: قد يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء في عدة حوادث متكررة، فيعتقد هذا المجرب أن ذلك يعني الطفو خاصية في الخشب والماء، فيحكم خطأ أن كل خشب يطفو على الماء، لكنه لو جرب بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن لوجد أنه لا يطفو في الماء العذب، بل قد يرسب ويرسو إلى القعر أو إلى وسط الماء، فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول. كان يعتقد أن كل خشب يطفو على الماء، على كل ماء، الخشب الألف واللام تفيد العموم، كل خشب يطفو على الماء الألف واللام أيضا يطفو على كل ماء، لكنه الآن يقف أمام خشب وماء عذب فيرى أن هذا الخشب يغرق وينحدر إما إلى القعر أو إلى وسط الماء، فيزول ذلك الاعتقاد. لماذا؟ لأن اعتقاده السابق لم يكن عن وليد علة، ولم يكن اعتقاده السابق من خلال الوقوف على العلة، على علة ماذا؟ الطفو أو الرسو. لم يكن ماذا واقفا على العلة التي تؤثر هذا الأثر، أنها هل كل ماء وكل خشب مهما كان، أم بعض الماء وبعض الخشب له هذا الأثر. قال: بل قد يرسب إلى القعر أو إلى وسط الماء، فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول. ولو غير التجربة في عدة أجسام غير الخشب ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والوسائل بدقة، أو هو المفروض هنا حاشية أن وزن الأجسام والوسائل بل السوائل، ولا لا معنى الوسائل، ويتحدث عن ماء وأجسام. إذن هنا تعليقة الفياض يقول السوائل أو بعض النسخ السوائل وليس الوسائل. نعم. ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والوسائل بدقة أو السوائل بدقة، وقاس وزن بعضها ببعض، لحصل له حكم آخر، وهي بأن العلة في طفو الخشب على الماء أن الخشب أخف وزنا من الماء، الخشب الذي يكون أخف، الخشب الذي يكون أخف وزنا من الماء هو الذي يطفو، وليس كل خشب. وتحصل له قاعدة عامة هي أن الجسم الجامد يطفو على الماء إذا كان أخف وزنا منه، ويرسب إلى القعر إذا كان أثقل وزنا، وإلى وسطه إذا ساواه في الوزن. فالحديد مثلا يرسب في الماء ويطفو الحديد، يطفو في الزئبق، لأن الحديد أخف وزنا من الزئبق. هذا مثال ذكره أيضا الشيخ الجوادي صفحة 180، يقول: على سبيل المثال، لو جرب أحد دواء معينة في ظروف مختلفة وعلى عناصر بشرية مختلفة في سنين متفاوتة، ولاحظ أن ذلك الدواء يعالج مرضا معينا، لأمكنه آنئذ الجزم بأن هذا الدواء هو علاج ذلك المرض، وهنا يؤلف المرء قياسا خفيا كما تقدم أن التجربة فيها قياسان استثنائي واقتراني. يؤلف المرء قياسا خفيا وهو إن لم يكن أو لو لم يكن هذا الدواء سببا لعلاج المريض الفلاني أو المرض الفلاني أيضا فإن هذه الموارد الكثيرة التي شاهدناها اتفاقية. يعني مثلا لما جربنا هذا الدواء على هذا المريض بهذا المرض وهذا المريض بهذا المرض وذاك 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 وجدنا أن هؤلاء المرضى بهذا المرض يتحسنون أو يزول مرضهم بسبب هذا الدواء، فنقول أن هذا المرض له ماذا؟ هذا الدواء. كيف؟ ما هو الاستدلال الخفي؟ يقول لو لم يكن هذا الدواء هو سبب الشفاء لما ترتب أكثريا أو دائميا لكان اتفاقيا، لكنه ليس باتفاقي لأن الاتفاق يكون أقلي ولا يكون ماذا أكثريا أو دائميا. لو لم يكن هذا الدواء هو علة الشفاء لما كان دائميا أو أكثريا، لكنه دائمي أو أكثري، إذن ماذا؟ هذا الدواء علة هو علة وسبب هذا الشفاء. ذاك يقول إن لم يكن هذا الدواء سببا لعلاج المريض الفلاني فإن هذه الموارد الكثيرة التي شاهدناها تكون ماذا؟ اتفاقية، يعني لا عن علة، أن هذا الشفاء ليس مترتبا على هذا الدواء بل على شيء آخر، إلا أن الأمر الاتفاقي لا يقع أكثريا ولا دائميا، لا يقع دائما أو على الأغلب، بل الأمر الاتفاقي أقلي كما قرأنا في بداية الحكمة. إذن لا بد من وجود علاقة علية وربط ضروري بين هذا الدواء وذلك المريض أو المرض. ثم يقول فكما يلاحظ أنه في هذا القياس الخفي إضافة إلى المشاهدات المتكررة، لأننا جربنا هذا الدواء على هذا المريض وهذا وذاك وذاك، لا بد من وجود قضايا أخرى، والنتيجة التي تظهر من هذا القياس قضية كلية ودائمة خلافا للمحسوسات التي هي قضايا جزئية. هذا أيضا مثال آخر. ثم يقول المتواترات وهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع، وذلك بواسطة هذا السكون سببه وهذا الجزم القاطع سببه إخبار جماعة، ليس كل جماعة بل جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطائهم في فهم الحادثة. مثل ماذا؟ كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها. أغلب الناس يقولون مثلا مكة، لمن لم يتشرف بزيارة بيت الله مكة، ونسمع في الإعلام واو إلى آخره، نسمع مثلا برنامجا في محطة فضائية مثلا وثنية تتحدث أن للمسلمين بيتا يزورونه يحجون إليه يقصدونه إلى آخره، تتناول هذه القضية من باب الثقافة العامة مثلا، فنجد أن هؤلاء ليس من مصلحتهم أن يروجوا للكعبة ولما تمثله الكعبة، ونجد أيضا مثلا مجلة تتحدث عن مكة أيضا لا لأجل الترويج لمكة، نجد إنسانا لا علاقة له بالإسلام نلتقيه مصادفة أيضا يقول سافرت إلى تلك البلاد ورأيت مكة، نجد أنه لا رابط بين هذه المصادر المتعددة، لا رابط بين هذه المصادر المتعددة، فلم يلتقوا حتى يتواطؤوا فيما بينهم أننا نريد أن نشيع خبر عن وجود مدينة، هذا إن, إن, إن أمكن فيمكن سابقا قبل وجود ماذا وسائل الاتصال في هذا الزمان وما يسمى أنه بعض هذا الإعلام في هذا الزمان تجد أنه يشكل رأيا عاما يعتقد به أهل منطقة معينة وهم لا يشعرون, يعتقد به رأي عام ورأي في قضية من القضايا وهم لا يشعرون, وذلك من خلال الإعلام. وهذا ما يجري في هذه العصور. لذلك يقول إذن يصبح عندنا قطع وجزم بوجود هذه المدينة. إذن سبب هذا الجزم وهذا السكون بوجود هذه المدينة هو إخبار جماعة, إخبار جماعة من الناس يتصفون بصفتين يتحقق فيهما أمران. الأول امتناع تواطؤهم على الكذب, وثانيا امتناع أيضا ماذا الخطأ في حقهم, ويمتنع اتفاق خطائهم في فهم الحادثة كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها, وكذلك بنزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله, وبوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص, الأمم عاد وثمود بيننا وبينهم مئات أو أكثر أو آلاف السنين, ولكن نحن نقطع ماذا بوجود تلك الأمم وبوجود الأنبياء السابقين من آدم إلى يومنا هذا. وبعض حصر هنا بحث يطرح أيضا أنه يا ترى هذه الجماعة هل يشترط فيها عدد معين, 10 20 40 100؟ يقولون أنه لا مدخلية للعدد, المعول على حصول اليقين والجزم والسكون. قد يحصل من 5, قد يحصل من 3, قد يحصل من 10, قد لا يحصل من 1000 مثلا. المدار والمعول هو على حصول السكون والجزم من هذا من 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 إخبار هذه الجماعة التي تتصف بهاتين الصفتين. وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر, يعني لكي يحصل التواتر لابد أن يكون عدد المخبرين عددا معينا في عدد معين, وهو خطأ. فإن المدار والملاك والمعول على ماذا فإن المدار إنما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعلم, امتناع التواطؤ على الكذب وامتناع خطأ الجميع, ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقصان. لذلك أيضا الشيخ جوادي حفظه الله يقول أيضا هناك قياس خفي, أيضا هناك ماذا قياس خفي
للتواتر
في المتواترات في الصفحة 181. يقول المتواترات وهي القضايا التي اكتسبت عن طريق تكرار السماع, تواتر تتالي تكرار, وهي القضايا التي اكتسبت عن طريق تكرر السماع والقياس الخفي. فيجب أن يكون السماع للإخبار المتكرر مقترنا بقياس يثبت امتناع تواطؤ المخبرين على الكذب, وقياس أيضا ماذا يمنع وقوع الناقل للخبر في الخطأ والاشتباه, لعل هؤلاء شبه لهم مثلا أنهم رأوا الحيوان الفلاني في غابة من غابات أفريقيا مثلا, لعله لوهم لخوف لهلع إلى آخره, لعله شبه لهم أنهم رأوا تلك الشجرة أو الفاكهة التي جاءوا وأخبرون عنها. إذن هذا لابد أن يكون هذا الاحتمال معدوما أيضا, أن يمتنع اتفاقهم على الفهم الخاطئ للحادثة التي يحدثوننا بها ونقلوها لنا، وقياس يمنع وقوع الناقل للخبر في الخطأ والاشتباه في فهم الحادثة، لأن طريق اليقين بالحادثة المخبر عنها لا يتوقف على امتناع تواطؤ المخبرين على الكذب فحسب. نعم قد أنا واثق أن هؤلاء لم يتواطؤوا على الكذب، ولكن من أين لي وكيف أعلم أنهم ليسوا بمشتبهين؟ فإذا بقي هذا الاحتمال قائما فإن هذا يزعزع ويمنع من حصول السكون لدي. وإلا حتى كما إن شاء الله في أبحاث العصمة أنه العصمة أن النبي معصوم عن المعصية، هذا لا يكفي العصمة عن المعصية، أنه لا يرتكب الحرام ولا يترك ماذا الواجب، أيضا الوثوق به مع احتمال خطئه لا يقع. النبي أو المعصوم صحيح أنه نعم معصوم عن المعصية، ولكن هذا لا يكفي، بل معصوم أيضا عن الخطأ والاشتباه، لأنه لو احتملنا الخطأ فيه والاشتباه أيضا لما وثقنا بكلامه. يقول لنا صلوا مثلا الظهر 4 ولعله اشتبه وصلى الظهر 10 أو 7 مثلا، ملتفتيش وغير ذلك من قضايا. بل وعليه امتناع الاشتباه أو الخطأ في الفهم لدى أولئك المخبرين، فإن لم يكن تكرار المشاهدة بحيث يمنع احتمال الكذب والاشتباه فلن تكون الحصيلة سوى الظن المتراكم، والظن مهما كان قويا لا يكون طريقا للمعرفة أبدا. إن المتواترات كالمحسوسات معتبرة في الأمور الجزئية، الذين يخبروننا عن الأماكن البعيدة، عن النبي، عن أرسطو، عن أفلاطون، هذه كلها ماذا؟ أفلاطون موجود، ما هو دليلك على وجود أفلاطون؟ التواتر، القرآن التواتر، والقرآن أمر ماذا؟ جزئي وليس كليا. لك يقول وكالمجربات مستندة إلى القياس الخفي من جانب آخر، ومن هنا فإن الأمور المتواترة من قبيل أصل وجود الكعبة الشريفة لمن لم يتشرف بزيارتها، أو أصل وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لمن لم يتشرف برؤيته، وإن كانت يقينية إلا أنها مفتقرة إلى الاستدلال من جهة، وهي في الواقع أمور نظرية، ومن جهة أخرى ولأنها قضايا جزئية لا يمكن أبدا تأليف القياس من دون ضم مقدمة أخرى تكون قضية كلية. لماذا؟ لأنه لا إنتاج من جزئيتين، لا إنتاج ماذا؟ من جزئيتين إلى آخره. لذلك يقول الحدسيات، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا يزول معه الشك ويذعن الذهن بمضمونها، مثل حكمنا بأن القمر وزهرة وعطارد وسائر الكواكب السيارة مستفاد نورها من نور الشمس، حدث أن هذا الإنسان من دون اعتماد على فكر ونظر ينتقل من المجهول إلى المعلوم، ويحدث أن هذا النور الذي نراه يصدر من القمر ليس منه، وإنما ماذا؟ من غيره، من الشمس، ليس فقط القمر وغيره من كواكب ذكر بعضها. ذاك يقول وسائر الكواكب السيارة مستفاد نورها من نور الشمس، وأن انعكاس شعاع نورها على الأرض، هذا القمر ينعكس نوره على الأرض، يضاهي انعكاس الأشعة من، يقول هكذا يشبه، يقول مثل انعكاس مثل القمر كمثل مرآة، أنت عندما تخرج إلى خارج هذه الغرفة وتقف خارجا وتسلط امرأة الامرأة بينها وبين المرآة وجه شبه على كل حال، فهذه المرآة عندما تسلطها بوضع معين بحيث أنها تستقبل الشمس شعاع الشمس وينعكس منها نور إلى داخل الغرفة في النهار تكون ماذا؟ الغرفة إن لم تكن مضاءة تكون ماذا؟ مظلمة. فتجد أنها أن هذه الغرفة تضاء ولو في مساحة معينة. يقول القمر حاله حال هذه المرآة بهذه الوضعية، يتلقى نور الشمس وينعكس هذا النور من القمر إلى الأرض. ومنشأ هذا الحكم أو الحدث اختلاف تشكلها عند اختلاف نسبتها. يقول الدليل على أن هذا النور المنبعث من القمر ليس منه، ولو كان منه ومن ذاته لكان نوره على شاكلة واحدة، لكان نوره على شاكلة واحدة، لكنه ليس كذلك، تجد أن نوره متفاوت بحسب ماذا؟ تشكله في بداية أمره، نراه ماذا؟ بدرا صغيرا، ثم يكبر أكثر ثم أكثر إلى أن يكتمل. فهذا إن دل على شيء فيدل على أن نوره ليس منه بل من مصدر آخر. قال ومنشأ هذا الحكم أو الحدث اختلاف تشكلها عند اختلاف نسبتها من الشمس قربا وبعدا، وكحكمنا بأن الأرض على هيئة الكرة، وذلك لمشاهدة السفن. مثلا أنت عندما تقف على شاطئ البحر والسفينة عندما تقبل على الشاطئ تجد ما أول ما يظهر منها مقدمها، هذا يدل على أن مؤخرها ماذا؟ منحدر، إذن كأنها تتسلق. إذن هذا يولد عندك حدثا بكروية الأرض وأنها ليست ماذا؟ مسطحة. لو كانت مسطحة لما بدأ مقدم السفينة أولا ثم بعد ذلك مؤخرها. ومنشأ وكحكمنا بأن الأرض على هيئة الكرة، وذلك لمشاهدة السفن مثلا في البحر أول ما يبدو منها أعاليها ثم يظهر بالتدريج كلما قربت من الشاطئ. وكحكم علماء الهيئة حديثا بدوران السيارات، الكواكب السيارة، عندنا سيارات وثوابت في علم الهيئة أو الفلك حول الشمس وجاذبية الشمس لها. لماذا أيضا لماذا تحدث هذا الحدث؟ قل لمشاهدة اختلاف أوضاع هذه السيارات بالنسبة إلى الشمس وإلينا على وجه يثير الحدث بذلك. بأي شيء؟ بدوران السيارات حول الشمس. يقول والحدسيات جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين. ما هما؟ أعني تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفي. لكنه سوف هنا ذكر ماذا؟ ذكر وجه شبه، وجه الاشتراك ما بين الحدسيات والتجربيات، وهي أن كما أن التجربيات تعتمد على تكرار المشاهدة فكذلك الحدسيات، وكما أن التجربيات تعتمد على قياس خفي فكذلك ماذا؟ الحدسيات. ثم بعد ذلك يشير إلى وجه الافتراق والاختلاف ما بين الحدسيات والماذا؟ التجربيات. والحدسيات جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين، أعني تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفي. فإنه يقال في القياس مثلا هذا المشاهد من الاختلاف في نور القمر، هذا الذي نشاهده، ما الذي نشاهده؟ نشاهد اختلاف نور القمر. هذا المشاهد من الاختلاف في نور القمر لو كان بالاتفاق، يعني من دون علة، لو كان بالاتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمر على نمط واحد على طول الزمن، والتالي باطل قوله ولما كان على هذه الصورة من الاختلاف. هذا معناه ماذا؟ والتالي باطل. أعيد القياس الاستثنائي، هذا المشاهد من الاختلاف، نقول لك لو كان هذا المشاهد من الاختلاف في نور القمر بالاتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمر على نمط واحد، لما استمر الاختلاف المشاهد على نمط واحد على طول الزمن، لكنه ماذا؟ مستمر على نمط واحد على طول الزمن. إذن ماذا؟ هذا الاختلاف المشاهد ليس اتفاقا وليس مترتبا على علة غير الشمس. ولما كان على هذه الصورة من الاختلاف فيحدث الذهن أن سببه انعكاس أشعة الشمس عليه. وهذا القياس المقارن للحدث يختلف باختلاف العلل، وهذا القياس المقارن للحدث يختلف باختلاف العلل في ماهياتها باختلاف الموارد. قد تكون الشمس، قد تكون شيئا علته ماذا؟ ذات ماهية أخرى. وليس هنا يعنون هذا المقطع بعنوان وجه الاختلاف، وجه الاختلاف ما بين الحدسيات والتجربيات. وهذا القياس المقارن للحدس يختلف باختلاف العلل في ماهياتها باختلاف الموارد، وليس كذلك المجربات فإن لها قياسا واحدا لا يختلف. لماذا؟ يقول لأن السبب فيها في التجربيات غير معلوم الماهية. مثل المريض الطبيب مثلا عندما نعم هو جازم أن مريضه هناك علة، هناك سبب لألمه، هناك سبب ماذا؟ لألمه. ولكن ماذا؟ عندما لا يشخص طبيعته وماهيته، هذا علم ماذا؟ بوجود العلة لا بماهيتها. لذلك كلما تألم شخص فهو ماذا؟ هناك خلل. هذا ما الذي أفاده هذا الكلام؟ أشار إلى وجود وليس إلى ماهية وطبيعة هذا الخلل. يقول في التجربيات التجربة تفيد وتشير إلى ماذا؟ إلى وجود العلة دون طبيعتها وماهيتها. لذا قياس واحد. بخلاف الحدس فإنه يشخص وجود ويقول ماهية يعني الشمس. واضح إن شاء الله. قال وهذا القياس المقارن للحدس يختلف باختلاف العلل في ماهياتها باختلاف الموارد، وليس كذلك المجربات فإن لها قياسا واحدا لا يختلف. لماذا؟ لأن السبب فيها غير معلوم الماهية. والماهية ماذا قال في المنظومة؟ لو لم يؤصل وحدة ما حصلت إذ غيره مثار كثرة أتت. غيره ماذا؟ غير الوجود ما هو؟ الماهية. بما أنه لا يوجد تناول للماهية فعندنا ماذا؟ وحدة. أما إذا أثبتنا إضافة إلى الوجود الماهية هنا يبدأ ماذا؟ يكون منشأ لتكثر القياس في الحدسيات. أما التجربيات فقط تدور حول وجود العلة. ذلك يقول لأن السبب فيها غير معلوم الماهية إلا من جهة كونه سببا فقط، وهذه الجهة لا تختلف باختلاف الموارد. يعني كلما تألم شخص فهو مريض فله مرض، هذا قياس يصدق على المريض بالمرض الألف ويصدق على المريض بالمرض ماذا؟ باء، والمريض بالمرض جيم، أليس كذلك؟ أما إذا قال كلما تألم شخص بطريقة معينة فهو مصاب بالمرض الفلاني بالمرض ألف، هذا لا يصدق على كل مريض يتألم. وذلك لأن الفرق بين المجربات والحدسيات أن المجربات إنما يحكم فيها بوجود سبب ما، سبب ما، وأن هذا السبب موجود في الشيء الذي تتفق له هذه الظاهرة دائما من غير تعيين لماهية السبب وطبيعة السبب. أما في الحدسيات فإنها بالإضافة إلى تعيين ماذا؟ وجود السبب بالإضافة إلى ذلك يحكم فيها بتعيين ماهية السبب، أي أنه أي شيء هو ما هو. وفي الحقيقة أن الحدسيات مجربات وزيادة، أن الحدسيات هي ماذا؟ مجربات وزيادة، كما قلنا المساوقة والمساواة، فإن المساوقة مساواة وزيادة. يعني يريد أن يقول أنه لا تستحق المجربات أو الحدسيات أن يفرض أن يعامل كل منها معاملة القسم المستقل. القسم ماذا؟ المستقل. يمكن أن يجعل أحدهما عنوانا ثم يفصل، أن هذا الأمر تارة يتناول فقط وجود السبب فيصطلح عليه بأنه تجربية، وأخرى إضافة إلى تشخيص السبب والجزم بوجود سبب كذلك تشخيص ماهية وطبيعة هذا السبب، فتسمى التجربة بناء على هذا حدسا، أو إن لم نشخص الماهية فيسمى الحدس تجربة. أن الحدسيات مجربات مع إضافة. ما هي هذه الإضافة؟ العلم وتشخيص ماهية السبب، والإضافة هي الحدس بماهية السبب، ولذا ألحقوا الحدسيات بالمجربات. قال الشيخ العظيم خاجة نصير الدين الطوسي، الخاجة يعني السيد على ما يبدو العالم، في بعض بلدانها الخواجة هي خاجة مثل خاهر، الواو والألف إذا جاءت كما بالفارسية، الواو إذا جاءت بعدها ألف لا تلفظ كأنها خاهر، خاهر خواهر، هذه أيضا خاجة، خاء واو ألف بمعنى السيد، في بعض بلداننا الخواجة في مصر في لبنان. خاجة نصير الدين طوسي في شرح الإشارات: إن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية، وفي الحدسيات معلوم بالوجهين السببية والماهية، ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحدس قضايا كثيرة. إذن ليس كل إنسان أهلا للحدس، ذاك الإنسان الذي عنده ممارسة، ونحن جاءنا بقضايا فلكية، أي حدس يقع لنا؟ هذا الحدس للإنسان الممارس الذي عنده خبرة وتخصص وانشغال دائم بهذا الفن، قد لا يهتدي إلى حد أوسط لثبوت باء لجيم، ولكنه يصل إلى مرحلة الجزم بثبوت باء لجيم لعدة قرائن. أما هذا الحدس ليس من شأن من ليس مختصا وليس مهتما. ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحدس قضايا كثيرة قد لا يمكنه إقامة البرهان عليها، وكذلك ولا يمكنه الشك فيها، كما لا يسعه أن يشرك غيره فيها بالتعليم والتلقين. ولا يمكن أنا، لا يوجد عندي أنا صحيح وصلت إلى يقين وجزم بثبوت باء لألف، ولكن وصول هذا ليس على وفق ضوابط معلومة حتى آتي لأعلم الآخرين كيف وصل. هذا مثله كمثل أهل الكشف قبل أن يؤسس قواعد العرفان النظري. سابقا كما يقال في تاريخ العرفان والتصوف أن نشأة العرفان كانت عملية، والمكاشف يرى ويشاهد ويصل إلى حقائق، لكن باعتبار لا يوجد عنده آلية لإثبات ولإيصال ما وصل إليه يبقى ساكتا، لأنه إذا قال لقد كشفت بكذا قد يقول له من يسمعه ما الدليل على ذلك، لعلك تدعي مثلا. كذلك الحدس لا يمكن تعليمه، لا يمكن ماذا تعليمه للآخرين إلا إذا كان هناك طريق معين، أنني أنا
كثير الاهتمام والتفكر والتأمل والانشغال، لذلك تصل عندي هذه الحالة. انتهى الوقت. يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.